إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وتكلمنا عن التربية الفكرية والتربية العقدية والتربية الإيمانية، وأخيرا تكلمنا في الخطبة الماضية عن التربية الجهادية، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته. واليوم نتكلم عن خصيصة وهي من قضايا العقيدة، ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يجهلها كثير من الناس أو يتغافلون عنها. يكثر الكلام عن الذنوب، ويكثر الكلام عن الخطايا، ويكثر الكلام عن كيد الأعداء، إلا أن داخلنا أدواء يجب الكلام عليها. هذه التربية ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته، وأكثر القرآن وحشد الآيات في الكلام عن هذه الخصيصة، كما أكثرت السنة النبوية في الكلام عن هذه المزية، ويجب أن تكون موجودة في المؤمنين، وهي سؤال الله وحده سبحانه وتعالى. فأصل أصول التوحيد تجريد السؤال لله عز وجل، وأصل مدخل الشرك على الناس سؤال غير الله أو سؤال غير الله مع الله. هذا أصل التوحيد، أن تجرد السؤال لله عز وجل، وأن ترمي حوائجك كلها بالله عز وجل. فإن نزلت بك فاقة، أو نزل بك مرض، أو حل بك بلاء، فإنك لا تسأل إلا الله عز وجل. فالاعتماد على غير الله تعالى بالاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل. إذا اعتمدت على مجرد الأسباب أنها فاعلة بذاتها، وأن الأسباب يعني الطبيب اللي تروح تتعالج عنده هو الذي يشفيك، هذا شرك بالله تعالى. الاعتماد على مجرد الأسباب شرك بالله تعالى، وترك الأخذ بالأسباب عجز واتكال. ولذلك لا بد أولا أن نرمي حوائجنا بالله عز وجل، ونسأل الله تعالى، ثم بعد ذلك نأخذ ما نشاء من الأسباب المشروعة. لكن واقع الناس يجهلون الله أو يتجاهلون أو لا يسألون، فإذا نزلت بهم فاقة أو حلت بهم مصيبة التجأوا إلى الأسباب مباشرة ونسوا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. اليوم إذا يمرض ابنك وين تروح؟ مباشرة قلبك يذهب إلى الطبيب، لأن الطبيب الفلاني بيده شفاء. اليوم إذا ولدك ما يتوظف وين تروح؟ مباشرة تفكر في الواسطة الفلانية والعضو الفلاني اللي يستطيع وهو قادر على أن ينجز لك أعمالك. ما نتخذ سبب، نتخذ مسبب، وهذا شرك بالله. وهذا السبب أن الناس تدعو 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 ما في فائدة، لأنهم جعلوا الله أخيرا ولم يجعلوا الله أولا. يضربون على ذلك مثل، مثل إنسان نزل في بلد وسرقت أمواله وفقد كل شيء، دور منه تليفوناته ما وجد تليفونات، يتصل على معارفه ما في أحد، فلما يئس من علاج الناس وغوثهم قال يا الله يا الله، وإنك أول ما لجأت إلى الله، أول ما حلت بك المصيبة. ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على أن الحوائج تنزل بالله أولا. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري وفي مجموع الفتاوى يقول: وأصل مسألة الناس محرمة، أصلا هي محرمة، لكنها أبيحت للضرورة، لحاجة الناس أن ينفع بعضهم بعضا، وإلا فالحوائج والمسائل تنزل بالله عز وجل كلها. حتى أن الصحابة كان أحدهم يسقط صوته وهو على ناقته، علشان يجيب صوته إذا سقط الأرض يضطر أن يبرك الناقة وينزل من عليها ويعقلها، ثم يأخذ صوته ثم يركب مرة ثانية. فكان أحدهم يسقط صوته ولا يطلب من أحد أن يناوله الصوت. أنا أقول هذا بمناسبة أن هذه أيام انتخابات مجلس بلدي، وكل إنسان يرمي حوائجه على الناس، وتبدأ تشتغل الجروبات والجماعات وغيرها، ويجب على الإنسان في كل حاجة، في انتخابات، في أمراض، في أدواء، في بلاء، أن لا ينزل حاجته إلا بالله أولا، ثم بعد ذلك يأخذ من الأسباب المشروعة. حث القرآن على سؤال الله وحده، حاجاتك تنزلها بالله، رغباتك تنزلها بالله، فقتك تنزلها عند الله. والله ما تنفعك الواسطة، ولا ينفعك أكبر ولا أصغر إنسان. هذا تعليم النبي لأمته، أن النافع والذي يدفع عنك الضر إنما هو الله تعالى. لأن كثير من الناس فرطوا في هذا المبدأ العقدي، لا بد أن نؤكد عليه. لذلك جاء في القرآن الأمر به، فقال: واسألوا الله من فضله، إذا سألتم روحوا اسألوا الله،
وجاء أن الله قريب يسمع دعاءكم إذا دعوتم، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمر به ثم قال إنه قريب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى من استغنى عن سؤاله فإن الله تعالى يغضب عليه، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللي ما يبينا ما يسألنا ما يرمي حاجات عندنا هذا له جهنم، يبحثنا عن إله آخر يعين ويساعده. وأنه لا يسأل إلا الله وحده ولا يسأل غيره سبحانه وتعالى، وأن غيره لا ينفعون ولا يضرون ولا يستجيبون بل ولا يسمعون، كما قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا تريدون رزق معونة نصرة فهي من الله تعالى وحده. وأثنى الله تعالى على المهاجرين الأولين والسلة الأولى أنهم لا يسألون الناس شيئا ويمون حاجاتهم بباب الله ويستغيثون بالله ويلوذون بالله ويدعون الله ويتوكلون على الله. أثنى الله تعالى عليهم فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم أنهم فقراء بسيماهم لكنهم لا يسألون الناس إلحافا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذا المبدأ، لأنك إذا سألت فاسأل الله. فمرة تحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تشتغل وتتكسب بالحلال وتأخذ لو قرش واحد خير لك من أن تسأل الناس أن يعينوك أو أن يساعدوك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو فيحتطب فيبيعه فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. البخاري: تأخذ حبلك تروح تحتطب وتشتغل وتبيع البصة في مسجد أفضل لك من أن الناس يتصدقوا عليك ويمنوا عليك. واسألوا الله تعالى من وحده من فضله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة هي ثواب لمن عف عن سؤال الناس وترفع عن سؤالهم واستغنى عنهم، كما قال ثوبان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. قلت: أي ثوبان؟ أنا. فكان ثوبان لا يسأل الناس شيئا. وهذا حديث صحيح. اللي يتكفل أن ما يسأل الناس ويرمي حاجته بباب الله ولا يتعود على سؤال الناس وإنما يسأل الله وحده يتكفل له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء عن الناس وسؤال الله وحده جزء من البيعة التي بايع الصحابة عليها رسول الله، وهي التي جمعت أركان الإسلام. أول ما دخلوا في الإسلام حطهم أركان الإسلام، ومنها أن لا يسأل الناس شيئا، كما جاء في حديث عوف بن مالك قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني. قلنا: نبايعك يا رسول الله. قال: تبايعوني. قلنا: نبايعك يا رسول الله. قال: تبايعوني. قلنا: نبايعك يا رسول الله. قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. وأسر كلمة خفية، يعني قال بصوت منخفض، وأسر كلمة خفية فقال: ولا تسألوا الناس شيئا. قالوا: بايعناك يا رسول الله. أصول الإسلام حطهم، ومنها أن يعتمدوا على الله وحده في الضيق وفي الشدة وفي الكرب وفي كل ما ينزل في الإنسان، يعتمد على الله وحده فقط. بعدين عاد له أن يأخذ بالأسباب إن شاء، وإن شاء أن يعتمد على الله تعالى. وهذا كما قال بعض العلماء من كمال التوكل أن يعتمد على الله تعالى وحده ويأخذ بالأسباب المشروعة. وتعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصغار الشباب الصغار كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس. كل ما تنزل بكم حاجة، كل ما تنزل بكم فاقة، كل ما تحتاجون فربكم الذي رباكم، سمي رب لأنه يربي الناس، هو الذي تسألونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما صغيرا، وهذا الحديث محفوظ عند الجميع رواه الترمذي، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظها. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف التعليم طفل صغير يقول لا تسأل اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم وانت طفل صغير، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدر. يعلم طفل صغير، يعلم تسأل اسأل الله، وليس لأمر قدر الله جمعه شتات وليس لما شتت الله جامعه. إذا الله قدر عليك الشتات ما حد يجمعك، وإذا قدر عليك الجمع ما حد يشتتك. فلذلك كان النبي يرسخ هذا صلى الله عليه وسلم في نفوس الأولاد أنهم لا يسألون إلا الله. ما يتعود الواحد حاجات ما تقضى إلا بالوسطة، حاجات ما تقضى إلا بالوجاهة، حاجات ما تقضى إلا بالجروبي أو بالجروبات واللوبيات يسوونها الناس. لا، الله يقضي لك الحوائج. وإذا رميت حوائجك بيد الناس اعتمادا على الناس هذا شرك بالله، وإذا اعتمدت على الأسباب مجرد شرك بالله، وإذا تركت الأسباب عد. وإنما ترمي الحوائج بيد الله، وأن الله هو الذي يقدر، وهو الذي يكتب، وهو الذي يجل الأمور، وهو الذي سبحانه وتعالى يعمل كل شيء. ثم خذ بما شرع الله من الأسباب، خذ بما شرع الله. شرع الله لنا الكسب، شرع الله لنا الرزق، شرع الله لنا الشفاعة الحسنة، خذ بما شرع الله من الأسباب، معتقدا أنها أسباب لا تفعل إلا إذا أذن الله تعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ملائكة شفاعتهم ما قدم ولا تأخر، مو أنت ولا أنا، ما يقرون في قدر الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى المحافل العامة تجمعات الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ فيهم هذا المبدأ، خلوكم من الوجاهات، خلوكم من الناس، الجأوا إلى الله دائما، ارموا حاجاتكم بوجه الله تعالى واطلبوا منه عز وجل، فإن الله تعالى يحب عباده. ما نقول احنا كل يوم في صلاتنا 17 مرة في فرائضنا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، ليش هذا؟ حتى تتحول الاستعانة من استعانة لفظية إلى استعانة قلبية. أن كل صلاتك ما تنعقد صلاتك إلا بأم الكتاب الفاتحة، وتقول الفاتحة وتقول إياك نعبد إياك نستعين، إياك نستعين شنو إياك نستعين؟ نطلب العون منك وحدك، وإياك نعبدك أنت المستحق للعبادة وأنت منك العون. هذه استعانة لفظية لازم تتحول إلى استعانة قلبية، صير قلبك من الداخل يعتقد أن الذي يعين ويرفع الكرب والبلاء ويمد بالغوث من عنده هو الله وحده. لازم هذه العقيدة اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، على أن لا يطلب العون إلا من الله تعالى. وكان يقول ذلك في المحافل كما جاء الحديث عند الترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. إذا تنزل فيك فاقة وحاجة تنزلها بالناس وتعتقد أن الناس يفعلون وتنسى الله لم تسد حاجته ولا فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. إذا تنزلها بالله الله سبحانه وتعالى يعطيك رزقا عاجلا أو آجلا. وعلى ذلك تربى الصحابة. وخذوا بس موقف واحد أنا أرويه لكم في معركة اليرموك. معركة اليرموك معركة حاسمة في التاريخ الإسلامي، كانت تجاه أعظم أو من أعظم القوى القائمة وهي قوة الروم. وكان عداد جيش المسلمين لا يتجاوز 30,000 مع بعض المدد الذي وصل لهم، وكان عدد جيش الروم 350,000، يعني كما قال الراوي: فلما اصطف الناس فإذا هي كراديس لا يرى أولها من آخرها، يعني صفوف وجبال من البشر والخيول والعسكر المدرب في إمبراطورية عظمى يشوف أولها ما يشوف آخرها، مد البصر. فكتب القائد وهو أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب في المدينة يستنصره، يعني عطنا مدد يا عمر، 30,000 مقابل 350,000، خيرة الناس إن يهلكوا ينتهي كل شيء. فكتب إلى عمر رضي الله عنه يستنصره على الكفار ويخبره بأنه قد نزل بالمسلمين أمر عظيم هذا الذي نزل بهم، وأنه لا طاقة لهم بذلك. فبكى الناس وبكى عبد الرحمن بن عوف من شدة، يعني عرف أن الناس ميتين ميتين، مقتولين مقتولين. فبكى الناس وبكى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، استنهض الناس من المدينة، كلنا نخرج لنصرتهم وناخذ القبائل في الطريق. فرفض عمر: لمن نترك أمهات المؤمنين ونترك نساءنا وبيوسنا والمدينة دار الخلافة؟ فرفض عمر رضي الله عنه وعاد في الناس على العهد الأول الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فكتب إلى أبو عبيدة رضي الله إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يقول له: إنهم مهما تنزل بامرئ مسلم من شدة، مهما تنزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله. إذا تنزل في شدة انزلها بباب الله، فإن الله تعالى يجعل له مخرجا وفرجا، فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلهم. ما عندي مدد مهما تنزل بامرئ مسلم من كربة وشدة فينزلها بباب الله تعالى، فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا، فاستعن بالله وحده وقاتلهم. غير هذا ما عندي. فقاتلهم فهزمهم وانتصر، وطارت معركة اليرموك الحاسمة، وانتصر أهل الإسلام وفتحت بلاد الشام كلها. وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. إن سؤال الله تعالى وحده يورد القلب لذة مناجاة مع الله عز وجل، لأنك حاجاتك مستمرة. اليوم ولدك يمرض، بكرة ابنك ما عنده وظيفة، بعد بكرة يصير لك حادث سيارة، اللي بعده يصير لك مشكلة. حاجات الإنسان متكررة ومصائب مستمرة، فلذلك كثرة حاجاتك تورثك كثرة السؤال لله تعالى. كثرة سؤالك لله يجعل الله تعالى يحبك وتحب ربك سبحانه وتعالى، فيورثك ذلك لذة مناجاة الله تعالى لكثرة الحوائج، فتكون دائما الصلة بالله، دائما لاهقا باسمه وذاكرا له سبحانه وتعالى. وهذا يورثك طمأنينة في القلب، كما قال عبد الله بن عون، قال: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. إذا دائما تذكر الناس وحاجاتك عند الناس مرض من دونك الناس، لكن ذكر الله تعالى فإنه دواء. قال الإمام الذهبي حينما ذكر هذه المقولة في ترجمة عبد الله بن عون، قال: أي والله إن ذكر الله دواء وذكر الناس داء، فالعجب منا ومن جهلنا، كيف ندع الدواء ونقتحم الداء؟ والله يقول: فاذكروني أذكركم. اذكروا الله يذكركم الله عز وجل. قال بعضهم: لئن يكون لي إلى الله تعالى حاجة إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح الله تعالى لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل الله قضاء حاجتي. يعني صار لي حاجة بالله، ولدي مريض، ولا لي حاجة، فأظل أسجد وأبكي وأقوم الليل وأطلب من الله العون، فأجد لذة في هذه العبادة حتى أتمنى أن ولدي ما يشفى، حتى أستمر في هذه اللذة والمناجاة، حتى أتمنى أن لا يقضي الله لي حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها، فإذا قضت انصرفت. وصدق الله تعالى إذ يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكره المرض والبلاء، لكن يجعل الله تعالى فيه لذة المناجاة له سبحانه وتعالى. كذلك سؤال الله تعالى وحده يورثك محبة لله، ومحبة الله تعالى لك، لأن الله تبارك وتعالى إذا سئل على الدوام رأيت كرمه وإجابته. إذا تسأل الله دائما في حاجاتك ترى كرمه وإجابته، فإما أن يستجيب لك في الدنيا، أو يصرف عنك قضاء وقدرا، أو يؤخر لك الإجابة في الآخرة، فيزداد بذلك حبا، تزداد بذلك حبا لله تعالى وقربا منه، والنفس مجبولة على حب من أحسى إليها. وهذا كله غير موجود في النفس. سؤال الله غير سؤال الناس. سؤال الله يورثك محبة، سؤال الله يورثك تذلل لله، سؤال الله يورثك قرب من الله. أما الناس العكس، سؤال الناس يورثك كره الناس لك، سؤال الناس يورثك فضل الناس عليك، سؤال الناس تصير خادم للناس أنت وتصير مدين لهم، وأنهم أصحاب دين في عنقك. كما قال بعضهم: إنك إذا احتج إلى من شئت، احتج إلى من شئت تكون أسيره. أي واحد من الناس تحتاج له ستكون أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، واحسن إلى من شئت تكن أميره. اسأل من شئت ستكن أسيره، واستغني عن من شئت ستكن نظيره، واحتج إلى من شئت أو استغني أو أعطي من شئت واحسن إلى من شئت تكن أميره. هذا إذا أجابك ابن آدم إلى سؤالك، وإلا أذلك واستغنى عنك ويورث ذلك البغضاء والحسد بينك وبينه. ولذلك أصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية في نفوس الناس، أنك إذا سألت فاسأل الله، وإذا رميت الحوائج فرمها بباب الله تعالى، واسجد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خالك أركانه، من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه ربه شر من عز ومن هان، ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عز وخذلان. لا تسأل إلا الله، ولا تطلب إلا الله، ولا تستغني إلا بالله، ولا تستعن إلا بالله، وبعدين خذ الأسباب المشروعة معتقدا أن الفاعل هو الله. وهذه أسباب إن شاء أجراها وأمضاها، وإن شاء عطلها سبحانه وتعالى. يجب أن تنصرف قلوبنا لذلك. هذا معنى الاستعانة اللفظية اللي نقولها في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. أن تنصرف قلوبنا إلى الله، في أمراض أولادنا، في نجاحهم، في وظائفهم، في حاجاتنا كلها. مو أول ما يبدر إلى ذهنك العضو الفلاني، مو أول ما يتبادر إلى ذهنك الوصفة الفلانية، مو أول ما يتبادر إلى ذهنك تليفون فلان عندك ولا مو عندك، هذا مو صحيح. هذه معناته استعانتك بالصلاة استعانة لفظية، وتوحيدك في خدش، بل ربما تكون مشركا بالله وأنت لا تشعر. نسأل الله تعالى السلامة لنا وللمسلمين، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. إن أشد ما يكون الإنسان محتاج في مسألتين: إذا أذنب ذنب فإنه يحتاج إلى من يعينه إلى أن يغفر الله له هذا الذنب، وهذا سبب الشرك عند العرب وعند غيرهم من الجاهليين، فإنهم مع كثرة ذنوبهم جعلوا الوسائط بينهم وبين الله ليكونوا شفعاء لهم عند الله، لأن حرارة الذنب تحرقهم. وهكذا الإنسان إذا أخطأ وأذنب فإن حرارة الذنب تحرقه، فيبحث عن وسيط أو عن ولي أو عن قبر أو عن غيره يقربه إلى الله تعالى ليغفر الله له. فجاء الإسلام فقطع وسد هذا الباب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولا تحتاج إلى وساطة في قضاء الحوائج، وإذا أذنبت فالتجئ إلى الله يغفر الله تعالى لك الذنوب. لا تحتاج إلى ولي، ولا تحتاج إلى ضريح، ولا تحتاج إلى شيخ، ولا إلى واسطة، وإنما لله مباشرة. الذنب هو جرم في حق الله منك، ولذلك تحتاج أن تذهب إلى الله مباشرة فيغفر الله ذلك الذنب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى اللجوء إلى الله. جاء رجل كفيف فقال: يا رسول الله كف بصري، ادعو الله تعالى لي. فعلمه دعاء أن يدعو هو به: أنت روح لله، نعم أنا أدعو لك، لكن أنت بنفسك روح لله، روح إلى الله تعالى واسأله سبحانه وتعالى. والثانية: أشد ما يكون الإنسان إذا كانت له حاجة. فإذا كانت للإنسان حاجة فإنه يتلمس من يعينه على قضاء الحوائج، وهناك يبذل الإنسان ما وجهه لكي يقضي الناس له حوائجه. لكن الأصل أنك تذهب إلى الله تعالى وتطرق بابه وترمي حوائجك بالله عز وجل، وتقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كبير، يا قدير، يا عظيم، يا ودود، يا صمد، يا واحد، يا أحد، وسل الله واسأل الله من فضله. الله يعطيك سبحانه وتعالى ولا يرد عبده، فهو أرحم بك من أمك وأبيك، وأرحم فيك من الناس اللي رايح تنصت عندهم، وأرحم فيك من كل الناس. فأنتم خلق الله، وهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ليش يعذبكم؟ فلذلك يلجأ الإنسان إلى الله، إن نزلت به حاجة فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لذا قال شيخ الإسلام تيمية وأسنده للإمام أحمد: سؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. أصلا سؤالك للناس محرم، لتطلب حاجاتك من الناس، لكن أباحه الله وسمح فيه للضرورة، ضرورة أن يقوم الناس بعضهم بحاجة بعض، وترك سؤالهم والتوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة اللي أنت تفعلها بيدك أفضل من أن تطلب حوائجك من الناس في ذلك كله. لذلك الخلاصة على أن الإنسان إن نزلت به فاقة أو نزلت به حاجة أو احتاج إلى شيء، أولا يتبادر إلى ذهنك الله عز وجل. أول شيء يروح إلى ذهنك الله، صلي ركعتين وتطلب من الله الحاجة، وأن يدفع عنك الفاقة، وأن يشافي الله تعالى ابنك ويرفع عنك البلاء، وأن يوفقك الله تعالى إلى خير الأسباب المشروعة. خلاص، وقلبك توجه إلى الله معتقد أن الله الفاعل، خذ بعدين بالأسباب المشروعة. كل الأنبياء أول شيء يروحون إلى الله: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وزكريا نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأيوب إذ نادى ربه: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كلهم أول شيء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف قال: رب إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمني أم إلى قريب وكلته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي من كل شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عقلي، أصل شرك الناس أنهم لجأوا إلى الناس ووضعوا مع الله آخر. وأصل التوحيد إفراد الله تعالى بالسؤال: لا تسألوا غير الله. وجربوا هذا، يفتح الله لكم من الأبواب المغلقة، ويوسع الله تعالى عليكم في الأرزاق، خذوا بالأسباب المشروعة، لكن اعتقادا أن الله الفاعل وأن الله المسبب وأنه وحده المدبر في الكون، والخلق أسباب، إن شاء أجرها بالأسباب وإن شاء عطاها فأكشلها، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله تعالى لنا وللمسلمين الهداية والتوفيق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.